رواية الباب بأن نقول وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة بمعنى ثم، يعني ثم أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يعني بعد الصلاة، واضح؟ ثم أي بعد أن صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرجع إلى أقصى المدينة إلى رحالنا. هذا يوافق التأويل رواية من؟ رواية عوف، واضح؟ وضح لكم؟ قال
على قول من قال أنها ترد للترتيب مثل ثم،
على قول من قال، ولا شك أن هذا القول فيه نظر إلا أن تأتي قرينة دالة على ذلك، وإلا في الأصل أن الواو لا تأتي للترتيب كما هو معلوم، تأتي لمطلق الجمع فقط، أن الواو لا تأتي للترتيب. تقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر جاء قبل وجاء بعده زيد، فلا ترتيب فيها ولا تقتضي التعقيب أيضا، أليس كذلك؟ قال
وفيه تقديم وتأخير، والتقدير
طبعا هذه الحروف كما تعلمون مهمة جدا 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 للفقيه، بدون معرفة معاني الحروف، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه، ولهذا تجد أن الأصوليين وضعوا معاني الحروف في أصول الفقه. لماذا؟ لأنها تبين لك معنى القرآن ومعنى السنة، لو حصل تعارض كيف تجمع؟ لا بد من تأويل معاني هذه التي متعلقة في الحرف. وإذا أردت أن ترد على المخالف يقول لك لا كذا، تقول لا، الأصل في ثم بالترتيب، وأنت خالفت الترتيب، لا بد من قرينة في الترتيب، وإن كانت تأتي بغير الترتيب، أليس كذلك؟ إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد جده، من الذي ساد قبل؟ الجد، ثم الأب ثم الابن، لكن هنا قال إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد جده، هذا للترتيب الذكري وليس للترتيب الحقيقي والأصلي، أنتم معي؟ فنقول هذا لقرينة، لولا القرينة والسياق لما قلنا بأنه هكذا. إذن معاني الحروف مهمة جدا لطالب العلم الفقيه الأصولي المفسر، حتى الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يتعلم أصول الفقه، ما ينفك أصول الفقه معك أينما كنت، أينما كنت لا بد إذا أردت أن تكون فقيه أن تتعلم أصول الفقه وأن تعرف ما فيها من معاني، فإن معاني الحروف بحثها الأصوليون. لماذا؟ حتى يعرف أن الفاء تأتي لماذا، وفي تأتي لماذا، وعلى من معانيها الاستعلاء وإلى آخره، وفي من معانيها كذا وكذا وكذا، وعلى ذلك فقط لا بد أن يتعلم الفقيه هذه الأمور، أليس كذلك؟ ولهذا علم أصول الفقه شامل، لا يترك لا شاردة ولا واردة، لا التفسير كما ترون الآن نبحث في القرآن، وسنرجع نبحث في الحديث وما يتعلق به من مصطلح، وسنرجع نبحث في اللغة وما يتعلق بها من معاني ومن دلالات وألفاظ، إذن هو شامل. ولهذا من يسر الله سبحانه وتعالى له تعلم هذا الفقه، ويسر له ضبط هذا الفقه وإتقان هذا الفقه، فهو على خير عظيم، على خير عظيم جدا في فهم النصوص وما يتعلق بها. يقول رحمه الله وفيه تقديم وتأخير، والتقدير
والتقدير ثم يذهب أحدنا أي من صلى معه، وما قوله رجع،
إذن بقي علينا أن نؤول رجع الآن، ماذا نقول في كلمة رجع والشمس حية على قولنا وأحدنا يعني ثم أحدنا؟ طيب
وما قوله رجع يحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون بيان لقوله يذهب،
نعم، يعني رجع ذاهبا إلى أقصى المدينة، وضح لكم هذا معنى البيان، يعني ذهب راجعا إلى أقصى المدينة إلى رحله، هذا معنى رجع، يعني رجع تبين لك ما هو الذهاب، ما معنى الذهاب الذي أتى، يعني ثم يذهب، يعني ثم يذهب راجعا إلى رحله إلى أقصى المدينة، هذا معنى. قال وبه تتفق مع رواية عوف ولا تعارض، واضح إلى هنا؟ قال
الحال
أن يذهب راجعا، نعم، ويحتمل أن نقول رجع في موضع حال، أي رجع، نعم، أي يقول رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون رجع في موضع الحال، أي يذهب حال كونه راجعا، وضح لكم؟ يذهب يعني يذهب إلى أقصى المدينة إلى رحله حال كونه راجعا من المسجد. واضح إلى هنا؟ طيب.
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذا.
نعم، يقول ويحتمل أن هنا أداة شرط ساقطة، ما هي؟ التقدير.
والتقدير ولو يذهب أحدنا إلى،
ولو يذهب، طبعا هذه كلها مجرد تقديرات واحتمالات حتى يجمع بينها وبين رواية عوف، أليس كذلك؟ حتى يجمع بينها وبين رواية عوف، وإلا سيبقى فيه نوع من الغموض والتعارض. طيب.
وجوز الكرماني أن يكون
رجل، الكرماني رحمه الله تعالى جوز ما سيأتي كما في شرحه في المجلد الرابع في صاد 89 و100. انظروا إلى ما قاله الكرماني. الكرماني قال أنا سآتي لكم بجمع، سآتي لكم بجمع، ما هو جمعك؟ قال رحمه الله
وجوز الكرماني أن يكون رجع خبرا للمبتدأ الذي هو أحدنا ويذهب جملة حالية.
نعم، يقول جوز أن يكون رجع خبر، خبر لماذا؟ للمبتدأ وهو أحدنا ويذهب جملة حالية، يعني أحدنا مبتدأ، أين خبرها؟ رجع، أحدنا رجع، إذن انتهى الإشكال، أحدنا رجع إلى رحله، متى؟ والشمس حية، حال كونه إلى أقصى المدينة، يعني حال كونه راجعا والشمس حية إلى أقصى المدينة، يعني والجملة ويذهب إلى أقصى المدينة، قال هذه حالية، جملة حالية. يقول الحافظ
وإن كان محتملا من جهة اللفظ لكنه يغاير رواية عوف.
نعم، يقول هذا محتمل من جهة اللفظ، لكن من سدد النظر في رواية عوف وجد أنه بعيد. من أي جهة؟ قال لأنه في رواية عوف ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أين الجملة الحالية التي زعمها؟ أليس كذلك؟ لأنه قال ثم يرجع أحدنا، أحدنا هذه مبتدأ، فاعل يرجع، فكيف نجعلها مبتدأ؟ وعرفتم؟ يعني يقول أحدنا جعلها مبتدأ، سلمنا لك بالرواية التي معنا، لكن كيف يفعل في رواية عوف التي جاءت فاعل يرجع أحدنا، يرجع فعل مضارع أحدنا فاعل، فأين الخبر إذا كانت فاعل؟ الفاعل لا يحتاج إلى خبر ولا وليس له خبر، فقال سقط ما ذكره رحمه الله، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
وقد رواه أحمد عن حجاج،
وقد رواه أحمد يعني الإمام أحمد في مسنده برقم 11,819,000
عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ والعقد يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية.
نعم، يقول والعصر يعني يصلي العصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. انظر، يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ننظر ما سيذكر الحافظ في هذه الرواية. ولمسلم برقم 47,600 والنسائي قال والنسائي برقم 95,400 وهو في صحيح النسائي رقم 81 رقم 81,400 قال
ولمسلم والنسائي عن طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ يذهب بدل يرجع.
نعم، ولمسلم، انظر هذه كلها لكن بلفظ يذهب بدل لفظ ماذا؟ يرجع، أليس كذلك؟ يذهب يرجع، واضح؟ قال يعني إذا قال يذهب سقط البحث، بحث ماذا؟ بحث الرجوع، استرحت، أن الإشكال كله في ماذا؟ رجع، رجع من أين؟ لكن يذهب الأمر واسع، يذهب إلى رحله، يذهب إلى كذا، لا يضر، لأنه لا يلزم منه أن يكون رجع من مكان، بخلاف الرجوع، الرجوع لا يأتي إلا إلى شيء قد رجع منه وعنه، أما يذهب لا يلزم منه أنه رجع من شيء. ذهبت إلى السوق هل رجعت من شيء؟ لا. لكن لما أقول رجعت يقتضي أنك رجعت من مكان، أليس كذلك؟ فهنا الحافظ يبحث هذا الرجوع من أين كان، هل هو كان من المسجد إلى الرحل أو كان من أقصى المدينة إلى المسجد؟ كل هذا هو البحث، هذا هو البحث الذي يبحثه، هل الرجوع كان من المسجد إلى الرحل في أقصى المدينة أو، وهذا الذي يرجح الحافظ، يرجح بأن الرجوع كان من المسجد إلى أقصى المدينة، أو هذا الثاني الرجوع من أقصى المدينة قبل الصلاة إلى المسجد، هذا الأمر الثاني. فقال قوله يذهب ليس فيه الإشكال المذكور، لكن الإشكال كله يبقى في ماذا؟ في رجع. قال
نعم اقرأ وين وصلنا؟ ولمسلم اقرأ وقد رواه أحمد حتى نسترجع.
نعم.
وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ولمسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ يذهب بدل يرجع.
نعم، وبينت لكم بأن يذهب يختلف عن ماذا؟ عن يرجع، وبها يزول الإشكال، لكن الإشكال قائم لا شك لوجود يرجع. قال
بعد أن حكى احتمالا آخر وهو أي قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى يرجع انتهى.
نعم، الكرماني رحمه الله تعالى قال هناك احتمال آخر، ما هو؟ قال قوله رجع في الرواية التي معنا رجع عطف على يذهب رجع والواو مقدرة، وهذا معروف يأتي في اللغة بأن تقدر الواو. قال وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة وهنا ورجع، أي ويذهب ورجع، قال فهذا معطوف، واضح لكم؟ قال فهو معطوف بواو مقدرة، لكن هنا عطف المضارع على الماضي، عطف الماضي على المضارع، يقول لا ورجع بمعنى يرجع، رجع عندنا بمعنى يرجع ولا مانع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، الكلام واضح ولا مش واضح؟ الكرماني رحمه الله تعالى قال انا عندي احتمال اخر، ما هو؟ قال كلمة رجع نعطفها على ماذا؟ على يذهب بواو مقدرة، الواو غير موجودة في رجع، صح؟ قال نقدرها فيكون الكلام يذهب، وأحد قال أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ورجع، قال رجع هذه بمعنى يرجع ماضي بمعنى المضارع، يعني وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، واضح؟ قال
وهذا الاحتمال الأخير جزم به ابن بطال،
جزم به ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 67 و100، في المجلد الثاني في صاد 67 و100، وهو
موافق للرواية التي حكيناها،
هذا يوافق الرواية التي حكاها الحافظ رحمه الله، ويؤيد
ذلك رواية أبي داود،
رواية أبي داود برقم 94 و300، وكما في صحيح أبي داود أيضا برقم 85 و300. ما هي الرواية؟ قال
ورواية ذلك رواية أبي داود عن حمص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية.
نعم، يعني هذا التقدير الذي ذكره الكرماني وجزم به ابن بطال تؤيده الرواية هذه بأن المراد بالرجوع من أين؟ من أقصى المدينة لا من المسجد، وضح لكم؟ بأن المراد به يذهب أحدنا إلى أقصى المدينة ثم يرجع من أقصى المدينة إلى أين؟ إلى المسجد، واضح إلى هنا؟ قال وهذه الرواية تؤيد، وبهذا جزم ابن بطال، لكن الحافظ قال متعقبا، قال
وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن المراد بالرجوع الذهاب أي من المسجد.
نعم يقول لكن الإشكال قائم بأن رواية عوف واضحة في أن الذهاب كان من المسجد، فكيف يكون الرجوع إلى المسجد وهو أفضل منصرف من المسجد؟ هذا مستحيل. فكان الذهاب والشمس حية من المسجد إلى الرحل وهو المراد بالرجوع، لأنه لم يرد لفظ رجع، فكلمة ذهب وضحت معنى رجع بأن الرجوع معناه أنه كان من المسجد إلى الرحل إلى أقصى المدينة والشمس حية، لا أن الرجوع كان من ماذا؟ من أقصى المدينة إلى المسجد. قد يقول قائل ما ثمرة هذا البحث؟ أليس كذلك؟ هذه ثمرة عظيمة لا شك ينبني عليها أنه إذا أذن المؤذن هل من السنة أن يؤخر المصلي الصلاة هذا التأخير الطويل؟ لأن أنتم لا تنسون بأن الذهاب من المسجد إلى أقصى المدينة ثم الرجوع هذا يحتاج وقت، أليس كذلك؟ فكأن الحافظ يقول لا، هذه لا تصلح للاستدلال، لأن الإشكال فيها قائم والرجوع إنما كان من المسجد إلى أين؟ إلى أقصى المدينة، فلا يصلح أن يستدل به على هذا التأخير، وإنما تبحث عن أدلة أخرى تؤيد لك. إذن البحث قائم ولا في فائدة وليس في فائدة؟ في فائدة، ولهذا العلماء ما بحثوا هذه المسائل هكذا عبث، وإنما قول هذا الذي ذكره حتى يصل إلى ثمرة عظيمة، لأن الرجوع إذا كان من المسجد إلى أقصى المدينة فليس فيه دليل لمن قال بأنه يؤخر الصلاة صلاة الظهر بعد الأذان قدر ما كان يرد بأنه يذهب من المسجد إلى أقصى المدينة، يذهب من المسجد إلى أقصى المدينة ثم يرجع إلى أي؟ إلى المسجد. يقول هذا ليس فيه دليل، هذا كله على هذا البحث إذا رجح الحافظ ما قال. قال
وإنما سمي رجوعا لأن ابتداء المجيء كان من المنزل إلى المسجد، فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعا.
نعم يقول فكان الذهاب من المسجد إلى المنزل رجوع إلى المنزل، هذا هو يقول الظاهر، فليس فيه من أراد أن يستدل به على التأخير. طيب
وتأتي الكلام على بقية مباحث،
وأيضا فيه الفائدة الأخرى بأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها في أول وقتها وإنما أخرها بهذا القدر العظيم، أليست هذه فائدة أيضا في البحث؟ فائدة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة هذا التأخير العظيم، ولم يكن يصلي دائما الصلاة في أول وقتها، لأنه كان يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع، هذا يحتاج وقت طويل، أليس كذلك؟ إذا فيه دليل، فيقول الحافظ لا، هذا الدليل لا يصلح لأنه محل خلاف ومحل نزاع وهو فيه احتمال قوي، والدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، فيقول لا يصلح أن تستدل به. وضح لكم؟ قال
وسيأتي الكلام على بقية مباحث هذا الحديث في باب وقت العصر قريبا. قوله وقال معاذ هو ابن معاذ البصري عن شعبة أي بإسناده المذكور.
نعم بالإسناد المذكور، يعني وقال معاذ قال شعبة لقيت مر إلى قوله بنفس الإسناد، حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة، وضح لكم بالإسناد المذكور. قال
وهذا التعليق وصله مسلم،
وصله الإمام مسلم برقم 47 و600، هذا الرقم الأصل، والفرع 36 و200، 36 و200، يعني الآن هذا تعليق. وقال معاذ، ما هو الطريق التي يصل بها إلى معاذ؟ قال هذا الإمام مسلم وصله من طريق
عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به،
عبيد الله عن أبيه الذي هو معاذ، إذن وصلت إسناده، أليس كذلك؟ وفي صحيح الإمام مسلم. قال
الإسناد كله بصريون وكذا الذي قبله، وجزم حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله
عند مسلم الرقم السابق الأصل الفرعي 37 و200، 37 و200 هذا الفرعي، أما الأصلي 47 و600. قال إذن الشك ذهب، لأنه قال ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل، لأنه قال إلى ثلث الليل، إلى شطر الليل، أو إلى ثلث الليل، هذا شك، فقال فلقيته فجزم قال إلى ثلث الليل، إذن هذا ليس فيه ماذا؟ الشك الموجود، أليس كذلك؟ فهو جزم. وكذا لأحمد قال وكذا لأحمد أقول برقم كما في المسند برقم 11,819,000.
وكذا لأحمد عن حجاج عن شعبة قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قوله حدثنا محمد كذا للأصيري وغيره ولأبي ذر بن مقاتل.
نعم كما بالرواية التي معنا. قال
قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك.
عبد الله هنا ابن المبارك الإمام المعروف. قال
قوله أخبرنا خالد بن عبد الرحمن كذا وقع هنا مهملا.
نعم وقع مهمل خالد ابن عبد الرحمن. قال لأن خالد بن عبد الرحمن أكثر من شخص أليس كذلك؟ فيقول هنا لا ندري من يريد لأنه سيبين من الذي روى لهم الإمام أو من هو بطبقته في طبقات خالد هذا. قال
وهو السلمي واسم جده بكير وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي وليس له عند البخاري غير هذا الحديث.
نعم ليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد فقط هذا الذي روى له الإمام البخاري في روايته في هذا الجامع هذا الحديث فقط. وهذا من الفوائد التي لابد أن تخرج يعني كتصنيف من روى له الإمام البخاري رواية واحدة في جامعه من روى له الإمام البخاري روايتين من روى له ثلاث روايات تستطيع أن تصنف تصنيف بهذا أليس كذلك؟ وهذا لا شك أنه علم حتى لا يلتبس هذا بغيره هذا فائدة من فوائد علم الحديث. قال
في طبقته خالد بن عبد
الرحمن هذه المشكلة انظر في طبقته من خالد بن عبد الرحمن الخراساني هذا أيضا في نفس الطبقة هنا يرد الإشكال من المراد بخالد لكن سيبين بأن البخاري ما خرج لا لخالد هذا الذي سيأتي بن عبد الرحمن الخراساني ولا لخالد الكوفي ما روى لهم البخاري في الجامع إذن لم يبقى إلا خالد الأول. وضح لكم؟ قال
وفي طبقته خالد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي ولم يخرج لهما البخاري شيئا
إذن لم يبقى إلا خالد الأول أليس كذلك؟ وبه تستطيع أن تميز إذا كان في نفس الطبقة نفس الاسم هنا يرد الإشكال أنك قد تجد رجلين أو ثلاثة في نفس الطبقة وحدهما ضعيف أحدهما ضعيف فهذا الذي معنا في الرواية هل هو الضعيف أنت تخرج حديث أو هو الثقة كيف تفعل تجتهد في النظر في التلامذة وفي الشيوخ فتنظر هذا روى عن من ومن روى عنه يعني من شيوخه ومن تلامذته به تستطيع أن تميز. أما إذا كان نفس التلامذة ونفس الشيوخ ولا يوجد ما يدل على أنه المراد به الثقة أو الضعيف فهنا يجب التوقف يجب التوقف. لماذا؟ لأن الاحتمال وارد أليس كذلك؟ ولكن غالبا يعني في النادر أنك لا تجد ولا في الغالب فإن هناك مؤشرات عند المحدثين يعرف بها المحدث بأن فلان هو ابن فلان وإن كان قد يحصل اللبس على بعضه. قال
قوله بالظهائر جمع ظهيرة وهي الهاجرة والمراد صلاة الظهر. قوله سجدنا على ثيابنا كذا في رواية أبي ذر والأكثرين وفي رواية كريمة فسجدنا بزيادة فاء وهي عاقفة على شيء مقدر.
نعم في رواية كريمة فسجدنا بزيادة الفاء قال وهي عاطفة على شيء مقدر يعني فرشنا الثياب فسجدنا عليها فرشنا الثياب فسجدنا عليها هذا هو التقدير. قال
قوله اتقاء الحر أي للوقاية من الحر
يعني وهذا قد بيناه فيما مضى سجود في شدة الحر وما يتعلق به أليس كذلك؟ قال
وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب كما مضى ولفظه مغاير للفظه لكن المعنى متقارب وقد تقدم الكلام عليه في باب السجود على الثوب في شدة الحر.
نعم هناك تكلمنا على هذا الحديث وعلى الباب بالتفصيل ومتى يجوز ومتى لا يجوز السجود على الفاصل. قال
وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك بحركته، وفيه المبادرة لصلاة الظهر.
نعم، يعني السجود على الثوب الذي يتحرك بحركته، يعني الذي يكون معه، لأن الثوب إما أن يكون ثابت على الأرض وهذا يأخذ حكم الأرض، وإما أن يكون متحرك بحركته وهذا الذي فيه النهي. وضح لكم؟ الذي فيه النهي إلا للحاجة على التفصيل الذي مر. قال
وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحر.
نعم، وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحر، ولكن هذه الزيادة محل نظر لأنه قد جاء الأمر بالإبراز في شدة الحر، فأين الدليل بأن هذا كان في أول الوقت وفي شدة الحر؟ قد يكون في آخر الوقت كما بينا، ولكن الأرض لا زالت حر كما تعلمون، بأن الحر في الأرض لا يلم بسهولة، ولهذا ليس فيه دليل، أليس كذلك؟ قال
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز، وإن كان الإبراد أفضل والله أعلم.
وهنا الحافظ نسف ما ذكره هناك، أليس كذلك؟ هناك علل تعليل آخر كما تعلمون، رأى هناك الاستحباب، وهنا رأى قال ولا يخالف ذلك هو لبيان الجواز والإبراد أفضل، هنا قال الإبراد أفضل، وهناك ذكر ما يتعلق بما ذكر عن المازري ورجحه هناك في الجمع بينه وبين شكونا، وهنا يرى أن الإبراد أفضل والصلاة في شدة الحر جائزة، وبينا بأن الصواب بأن الحر إذا كان شديد ولا يستطيع الإنسان أن يبقى ما يقول فلا شك أن الإبراد واجب وليس بمستحب فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
انتهى الوقت. إذا كان لديكم سؤال أو لم يسأل.
نعم. في مسألة الإبراد أو في البحث؟ بحث الدرس هذه الليلة أو الذي مضى الإبراد؟ الإبراد هذا مضى. نعم، قد يكون منسوخ لا، هو نفس الكلام ليس فيه مخالف، لكن أقصد هناك ذكر كلام طويل، وإن كان هناك أشار إلى أن الإبراد أفضل، نفس الكلام يعني ما اختلف، ليس هنا معارضة بينما مضى، أنا ربما خانني اللفظ في التعبير، وإلا ليس هناك معارضة بين هذا وما مضى، لكن هناك كان الكلام فيه غموض، يعني كأنه يشير إلى الوجوب ويشير إلى الاستحباب، لكن هنا صرح بماذا؟ بالاستحباب، لأنه هناك لما بحث ومر على من قال بالاستحباب قال وليس فيه دليل لمن قال بالاستحباب، تذكر ورد القول بالاستحباب، هو يرى الاستحباب بأن الأفضل الإبراد، وإن صلى في شدة الحر فهو جائز.
نعم، وضح لكم درس هذه الليلة الحمد لله. إذن الإبراد مهم صلاة الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وإياكم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على أول وقت من أوقات الصلاة وهو وقت الظهر، وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأن وقت الظهر يبدأ عند الزوال، وأشرنا إلى النكتة
التي جعلت هذا الإمام يذكر عند الزوال ولم يذكر بعد الزوال، حيث إنه يريد بأن وقت الظهر يبدأ في بداية زوال الشمس عن كبد السماء، وبينا بأن هذا هو مذهب الجمهور، وبين الحافظ رحمه الله تعالى بأن هذا الباب بيان على بيان في الرد على بعض الحنفية القائلين بعدم الواجب الموسع، وبينت لكم بأن القول بأن هذا مذهب الحنفية ليس بصحيح، وإنما هو مذهب لبعض الحنفية، لأن الحنفية أو لأن أكثر الحنفية رحمهم الله قالوا بالواجب الموسع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو
حمان. نعم، هنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر، بعد أن بين لك بأن وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، كأن السائل سأل الإمام البخاري فقال له ومتى ينتهي، إذا كان يبدأ وقت الظهر عند الزوال فمتى ينتهي وقت الظهر، وهل يوجد بينه وبين وقت العصر فاصل أو لا يوجد؟ وضح لكم؟ يعني كأن الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة بقوله باب تأخير الظهر إلى وقت العصر بيان ما يتعلق بوقت الظهر وأنه متى ينتهي، فلهذا أشار بهذه الترجمة، حيث إن التأخير قد سبق بيانه وما يتعلق به، ولكن هنا أشار إلى ما يتعلق بوقت الظهر. قال هو محمد ابن الفضل قال
عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم عن جابر بن زيد جابر أبو الشعثاء نعم عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى.
نعم، فهنا أراد أن يبين ما يتعلق بالجمع، وهذا إن شاء الله سيأتي في السفر، لكن هنا أشار إلى نكتة وهي تأخير الظهر إلى وقت العصر، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان هذا التأخير هل هو تأخير وجمع صوري أو جمع حقيقي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، واختلفوا في معنى هذا الحديث وما يتعلق به من أحكام، ولهذا سيبين لنا الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق به. فقال
باب تأخير الظهر إلى العصر أي إلى أول وقت العصر، والمراد أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء رواه الحديث.
نعم، ولهذا أشار بهذه النقطة بأن وقت العصر يدخل وقت الظهر يدخل مع وقت العصر، هل بينهما فاصل أو لا يوجد فاصل؟ هذا ما أراد أن يشير إليه، وتعرض لحديث الجمع وتكلم عليه الحافظ كما سيأتي. وضح لكم؟ قال
وقال أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين.
نعم، الزين ابن المنير رحمه الله تعالى يقول إن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة مع هذا الحديث إلى أن وقت الظهر مشترك مع وقت العصر، لا يوجد بينهما فاصل. كلنا يعلم بأن الإنسان إذا صلى الفجر، وقت الفجر متى ينتهي كما سيأتي؟ بطلوع الشمس، فالوقت الذي من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال هذا وقت لأي صلاة؟ لا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر، أليس كذلك؟ هذا أو هذان الوقتان وقت الفجر ووقت العصر وقت الظهر لا اشتراك بينهما، يوجد بينهما فاصل من الوقت وهو ظاهر بين، لكن هل يوجد فاصل بين وقت الظهر والعصر بمعنى أن الإنسان لو صلى في هذا الفاصل لم يصلي لا الظهر ولا العصر، أو أن وقت الظهر داخل في وقت العصر ووقت العصر داخل في وقت الظهر فلا يوجد بينهما فاصل، فبمجرد أنه صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، لا يوجد بينهما فاصل حتى نقول والله هناك فاصل لا هو من الظهر ولا هو من العصر. فزين بن المنير رحمه الله تعالى يقول أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى أنه لا يوجد فاصل، بل وقت الظهر مشترك مع وقت ما وقت العصر. قال الحافظ نعم، يقول رحمه الله تعالى لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور المحتملة، لأن هذا يحتمل وهذا الحديث فيه احتمال وفيه خلاف، أليس كذلك؟ قال لأن لفظ الحديث الذي استدل به هنا ليس فيه الصراحة بأن وقت الظهر مشترك مع وقت العصر، بخلاف حديث جبريل، بخلاف حديث جبريل فإنه جاء فيه كما سيأتي ثم صلى اليوم الثاني وقت الظهر بعد أن انتهى بدأ بوقت بصلاة العصر، قال صلى في اليوم الذي صلى فيه العصر، هذا دليل على أنه وقت الظهر مشترك مع وقت العصر، وهذا بيت إن شاء الله. لكن لما لم يكن هذا الحديث على شرطه أشار بهذا الحديث الذي على شرطه، فيقول الزين بن المنير لما كان هذا الحديث لم يصرح بذلك الإمام البخاري، لماذا؟ لأن الحديث فيه احتمال، قال على عادته في الأمور المحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره، أليس كذلك؟ لفظ الحديث يحتمل هذا ويحتمل غير هذا، ولهذا ما صرح به الصراحة الواضحة، أليس كذلك؟ قال الحافظ نعم، قال ابن المنير والترجمة مشعر بانتفاء الفاصل بين الوقتين، باب تأخير الظهر إلى وقت العصر، وهذه إلى تدل على انتهاء الغاية، فغاية الظهر ينتهي بمتى؟ بدخول العصر، أليس كذلك؟ سافرت من المدينة إلى مكة، متى انتهى سفرك من المدينة؟ عند دخولك مكة، فهنا يقول إلى وقت العصر، إذن دخل لا يوجد فاصل بين وقت الظهر وبين وقت العصر، هذه مسألة مهمة للفقيه، أليس كذلك؟ مسألة مهمة جدا، لو قع الإنسان الصلاة بين هذا الوقت الذي يدخل به وقت العصر، هل صلى العصر أو لم يصلي؟ هل صلى الظهر أو لم يصلي؟ لا شك أنه مبحث مهم. قال نقل ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 67 و100 قال
قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر.
نعم، ابن بطال وغيره نقلوا عن الإمام الشافعي بأن هناك فاصل يسير جدا بين ماذا؟ بين وقت الظهر وبين وقت العصر، قالوا إن الإمام الشافعي يذهب إلى هذا بوجود فاصل بين وقت الظهر وبين وقت العصر، لكن الحافظ وهو من الشافعية هل سلم لهم بذلك؟ وهل سلم بما قال ابن بطال؟ لأن ابن بطال من من المالكية، أليس كذلك؟ فلم يسلم له، فقال نعم، نقول نحن درسنا المذهب الشافعي ودرسنا كتب المذهب الشافعي ولم نجد هذا صراحة عن الإمام الشافعي ولست بكتب المذهب الشافعي، فنريد أن نعرف من أين أتت هذه النسبة إلى ابن بطال رحمه الله تعالى. قال
إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصر، ومراده نفي القول
بالاشتراك. نعم، يقول المعروف عن الإمام الشافعي والمنقول عن أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل عن أول وقت العصر، ويريد بذلك عدم الاشتراك، بمعنى أنه بمجرد انتهاء وقت الظهر دخل العصر، ولا يوجد بينهما ماذا؟ ولا يوجد بينهما فاصل، كما نقلوا عنه بأن هناك فاصل لا هو من وقت الظهر ولا هو من وقت العصر. يقول لا، المنقول عن إمامنا هو أنه بمجرد خروج وقت الظهر دخل وقت العصر، وهذا الوقت الذي خرج به وقت الظهر ودخل به العصر لا شك أنه فاصل، وإلا لكان هذا الوقت هو وقت للظهر والعصر، لكن لا شك أن هناك فاصل فصل بين وقت الظهر والعصر، ولكن ليس الفاصل الذي تظنونه أنه لا وقت الظهر ولا للعصر، لا، وإنما هو بمجرد خروج وقت الظهر دخل وقت العصر. يقول الإمام الشافعي لا يقول بماذا؟ لا يقول بالفاصل المزعوم بأن هناك فاصل بين وقت الظهر والعصر، لا هو لوقت الظهر ولا هو لوقت العصر. قال
ويدل عليه أنه اشتد بقول ابن عباس وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب.
نعم، ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس وقت الظهر إلى متى؟ إلى العصر، والعصر إلى المغرب. هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن وقت الظهر مشترك مع العصر، ولا شك أن هناك فاصل، والمراد به أنه بمجرد دخول وقت العصر خرج الظهر. قال
فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر.
نعم، فيريد أن يدلل لمذهب الإمام الشافعي بأنه لما احتج بقول ابن عباس وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب، قال فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب، بمعنى أن العصر إلى متى يمتد؟ إلى غروب الشمس، ولكن الأوقات مقسمة عند الفقهاء وسيأتي بيانها في العصر، وقت كراهة وقت اختيار إلى آخره. فهنا يقول رحمه الله ووقت العصر ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. هل يوجد فاصل؟ لا يوجد فاصل. وهل يعني هذا أن إذا غربت الشمس وقت العصر لم ينتهي؟ لا ينتهي، أليس كذلك؟ فكما أن العصر مع المغرب في هذه الصفة، فكذلك الظهر مع العصر كذلك في نفس الصفة. يقول الإمام الشافعي لا يقول بهذا القول، وإنما يقول بما وضحه الحافظ بن حجر رحمه الله. قال
قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون، قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
نعم، قوله ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وثمانيا الظهر والعصر. هنا سبعا وثمانيا أي سبع ركعات، سبع ركعات، ثلاث للمغرب وأربع للعشاء، وأما الثمان أربع للظهر وأربع للعصر، أليس كذلك؟ فيقول سبعا جميعا وثمانيا جميعا، يعني صلى الظهر والعصر ثمان ركعات، أربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر. وهذا لا شك أنه جمع أو ليس بجمع، يقول جمع جميعا، يعني جمع الظهر والعصر، فهنا صلى أربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر. هل كان هذا في سفر؟ لا، لم يكن في سفر، لأنه لو كان في سفر لصلى ركعتين ركعتين، أليس كذلك؟ وسيأتي بأنه لم يكن هناك لا سفر ولا مطر ولا مرض كما سيأتي ولا خوف. هنا قال سبعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب. إذن هنا جماعة، هنا سيأتي الإشكال والخلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر، هذا لا شك، وجمع بين المغرب والعشاء أيضا في الحضر، فكيف جمع بين صلاتين؟ هل وجد هناك عذر من الأعذار المعروفة كالمطر والخوف أو لا يوجد هناك عذر؟ وإذا لم يكن هناك عذر، هل هو حجة للقائلين بالجمع مطلقا من غير حاجة ومن غير عذر؟ فيجوز الإنسان متى بدا له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع هكذا من غير عذر ومن غير حاجة، أو لا يجوز
فإن كان لا يجوز ما هو الجواب على هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث أو ما هو الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث؟ لأن هذا الحديث قد يكون حجة للقائل بالجمع من غير ماذا؟ غير عذر، أليس كذلك؟ قال
أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن دينار قوله فقال أيوب السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء قوله
نعم فقال أيوب، أيوب هو القائل والمقول له لما قال لعله في ليلة مطيرة أيوب كأنه استغرب كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقال أيوب رحمه الله تعالى لأبي الشعثاء لعله في ليلة مطيرة، يعني لعله كان يوم مطير، لعله كان في مطار، قال عسى ما أدري، لأن الجمع، وهذا يدلك على أن المعروف عند السلام أنه لا يجوز الجمع إلا لأعذار، إذا كان الجمع معروف عنده لما سأله هذا السؤال ومحتاج أن يسأل، فقال نعم معروف عندنا أنه الجمع يجوز في أي وقت، لكن لما سأله هذا السؤال أشار إلى أن الأصل عدم الجمع، والجمع إنما هو رخصة عارضة، هذه الرخصة أو هذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عذره؟ هل هناك عذر شرعي حتى نعلم؟ فقال لعله في مطر لأن المطر عذر، قال عسى ما استطيع، ما ورد عن ابن عباس أنه مطر حتى أقول لك بأنه مطر، أنت قلت مطر وهو عذر شرعي، عسى يعني عسى أن يكون الجمع لأجل المطر، أما أن أجزم فلا. قال
قوله عسى بأن يكون كما قلت واحتمال المطر، قال به أيضا مالك
نعم احتمال المطر هنا أوجده وذكره أيوب رحمه الله، فهنا قال واحتمال المطر تجتمع النصوص، لأننا لو قلنا لغير عذر صار الجمع يجوز، إذن ما فائدة التوقيت والمواقيت وأن الصلاة تصلى في وقتها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات لوقتها، ثم ما جاء عن جبريل عليه الصلاة والسلام في مع صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فائدة قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا، إذن لابد من الجمع. فالإمام مالك رحمه الله تعالى جنح إلى ماذا؟ إلى أن هذا الجمع في هذا الحديث كان لأجل المطر، قال حتى تجتمع النصوص، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في الموطأ في صاد 20 و100 رقم 32 و300. قال الإمام مالك رحمه الله
واحتمال المطر، قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن ابن الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس نحوه.
نعم لما أخرج هذا الحديث قال ولعل هذا كان لأجل المطر كما قال أيوب، كما قال أيوب، ولكن هل هذا القول صحيح؟ وهل هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة هل هو صحيح؟ لأنه قد يقول المخالف أثبت لنا إذا كان لعذر المطر أثبت، وإلا لا نسلم لك، إن قال أنا أريد أن أجمع أقول له آخر أنا سأجمع لك بغير هذا الجمع، وأنا أقول لك بأنه يجوز، هذا جائز وهذا جائز، أليس كذلك؟ فننظر هنا ما قال